مالك رحمه الله تعالى: وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال، وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. هذان البيتان في موضوع الضمير، وبهما يتم الكلام على الضمير، وهما أيضا في موضوع ما إذا اجتمع ضميران منصوبان. لكن البيتين مختلفان. فالبيت الأول موضوعه البحث في الضميرين من حيث التقديم والتأخير. أنتم تواصفين. ولكن البحث ينبني على قاعدة سبق أن ذكرناها، وهي: ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب، وهو المراد بقول ابن مالك هنا ابن عقيل أخص. فعلى هذه القاعدة، إذا اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، فما الحكم؟ أيهما يقدم؟ هل يقدم الأخص أو يقدم غير الأخص؟ في تفصيل نقول هنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون الضميران متصلين، والحالة الثانية أن يكون الضميران منفصلين. إذن صار البحث الآن ليس في الاتصال والانفصال، وإنما البحث مبني على الاتصال أو الانفصال. ولهذا قسمنا هذا التقسيم. أما بالنسبة إلى الحالة الأولى، وهي أن يجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر وهما متصلان، ففي هذه الحالة يجب تقديم الأخص على غير الأخص. فمثلا: الدرهم أعطيتكه. نحن مر علينا الأسبوع الماضي، نعم، أن الأرجح الوصل، الوصل. الدرهم أعطيتكه أرجح من الدرهم أعطيتك إياه. طيب، إذن عندنا ضميران الآن، الأرجح الوصل. هل قضية الوصل لا علاقة بالتقديم والتأخير؟ أما فهمتوا؟ قضية الوصل ما لا علاقة بالتقديم والتأخير، يعني قد تصل مع تقديم الأخص، وقد تصل مع تقديم غير الأخص، أو لا؟ يعني يرد الوصل على الحالتين. فإذا قلت مثلا: الدرهم أعطيتكه، هذا وصل. طيب: الدرهم أعطيتهك، وصل أيضا. طيب، فنقول إذا اجتمع عندنا ضميران منصوبان، أين الضميران؟ الكاف والها، وهما منصوبان لأنهما مفعولان للفعل أعطى. طيب، هذه النقطة الثانية: ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، لأن الكاف للمخاطب والها للغائب، أعطيتكه، فهو أحدهما أخص من الآخر. كذا الأمر الرابع ما هو؟ بنفس المثال الأول اللي أوردت، أنهما متصلان. فما الحكم؟ الحكم أنه يجب تقديم الأخص، يعني الأعرف، على غيره. فتقول في التعبير: الكتاب أعطيتكه، الضمير الأول الكاف المخاطب، الضمير الثاني يلها للغائب. قدم الأعرف على غير الأعرف على حد قول ابن مالك، وقدم الأخص في اتصالي. ولا يجوز تقديم غير الأخص اللي هو ضمير الغائب، ما يجوز أن يقدم على المخاطب. فلا تقول مثلا الكتاب أعطيتهك، الآن في اتصال حقيقة، في اتصال، ولكن هذا خلاف القاعدة، لأنه قدم هنا غير الأخص اللي هو لها أعطيته ها كذا على الأخص وهو الكاف، هذا لا يجوز. هذه الحالة الأولى. الآن ما هي الحالة الأولى؟ أن يكون الضميران متصلين، متصلين. طيب الحالة الثانية نأخذها بإيجاز وبعدين نقرأ الشرح، أن يكون الضميران منفصلين. فهنا أنت بالخيار، أنت بالخيار بين أن تقدم الأخص أو تقدم غير الأخص. ومثاله نفس المثال السابق، أن تقول مثلا الكتاب أعطيتك إياه، نحن مر علينا في المبحث السابق أن هذا يجوز، يجوز وإن كان مرجوحا، وإن كان مرجوحا لكنه يجوز الفصل. طيب الدرهم أعطيتك إياه، ما الذي قدم هنا؟ الأخص ها؟ طيب قدم غير الأخص ها؟ الدرهم أعطيته إياك، الآن قدمت غير الأخص هو ضمير الغائب أعطيته، وأخرت الأخص اللي هو المخاطب إياك. لكن الحالة ذي تختلف عن الحالة السابقة، إن هذه حالة انفصال، والحالة السابقة حالة اتصال. فصار إذا انفصل الضميران فأنت بالخيار بين أن تقدم الأخص فتقول الدرهم أعطيتك إياه، أو تقدم غير الأخص فتقول الدرهم أعطيته إياك. قالوا إلا في حالة واحدة، وهي أن يحصل هناك لبس، أن يحصل هناك لبس. أولا اعلم أنه لا يتصور وجود اللبس إلا إذا كان كل من المفعولين يصلح أن يكون فاعلا في المعنى، فاعلا في المعنى. إذا قلت مثلا زيد أعطيته إياك، أعطيته إياك، الآن المفعول الأول الهاء ها العائدة على زيد، والمفعول الثاني إياك العائدة على المخاطب. الآن كل من المفعولين يصلح أن يكون آخذا وأن يكون مأخوذا، يصلح أن يكون آخذا وأن يكون مأخوذا. تصور أنت الآن المثال زيد أعطيته إياك، يحتمل إني أعطيت زيدا إياك. إيش معنى أعطيت زيدا إياك؟ إما أنني أخذت زيدا وسلمته لك، أو أخذتك وسلمتك لزيد. كل واحد من المفعولين يصلح أن يكون هو الآخذ أو هو المأخوذ، يعني يصلح أن يكون فاعلا طبعا في المعنى وأن يكون مفعولا. طيب الدرهم أعطيته إياك، هنا ما في لبس. لماذا؟ لأنه يتعين أن يكون المخاطب هو الآخذ، هو الآخذ. فقالوا في الحالة الأولى إذا حصل لبس
يجب تقديم الأخص. فتقول في مثالنا السابق: زيد أعطيتك إياه، لأجل يتبادر إلى الذهن إن المعطى من هو المخاطب، يعني الآخذ المخاطب، والمأخوذ الغايب، أي اللي هو يعود على زيد. هذا حاصل البحث الأول، وهو حكم الضمير من حيث التقديم والتأخير. يقول ابن عقيل: ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب. معنى أخص بمعنى أعرف، ومعنى أعرف أي أشد تمييزا لمسماه، أشد تمييزا لمسماه، أشد الضمائر تمييزا لمسماه المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب. ولهذا قال: ضمير المتكلم أخص. إذا تعلقون أنتم على كلمة أخص تقول معناها أعرف، أي نعم أشد تمييزا لمسمى. ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب، هذه القاعدة. ثم فرع عليها فقال: فإن اجتمع ضميران منصوبان. قول منصوبان هذا يستلزم أن يكون العامل مما ينصب مفعولين، لا بد من هذا. فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر أي أعرف، فما الحكم؟ فله حالتان. قال: فإن كانا متصلين، تكتب أمامه الحالة الأولى، ما الحكم؟ وجب تقديم الأخص منهما، وجب تقديم الأخص منهما. وقد علل النحويون لتقديم الأخص، قالوا: لئلا يلزم تقديم الناقص على القوي فيما هو كالكلمة الواحدة. لماذا قالوا فيما هو كالكلمة الواحدة؟ لأن اتصال الضميرين بمنزلة الكلمة الواحدة، هكذا عللوا. فتقول قالوا: لئلا يلزم تقديم الناقص اللي هو الأعرف على القوي اللي هو الأعرف فيما هو كالكلمة الواحدة. فتقول: الدرهم أعطيتك، تقول: الدرهم أعطيتكه. فالدرهم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأعطى فعل ماض مبني على السكون، وأتى فاعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول أول، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول ثاني، والجملة خبر. وأعطيتنيه هذا مثال آخر، أين المفعول الأول؟ الياء، الياء، والثاني الها. أيهما أعرف، المتكلم أو الغائب؟ تكلم. طيب نعم. قال: بتقديم الكاف اللي هي المخاطب والياء يعني بالمثال الثاني على الهاء في المثالين. لماذا؟ قال: لأنها أخص من الهاء. توضيحه: لأن الكاف للمخاطب، والياء للمتكلم، والهاء للغائب، ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال، فلا تقول أعطيتهك ولا أعطيتهوني. أعطيتهك قدمت الهاء على الكاف، وأعطيتهوني قدمت الهاء على الياء. طيب قال: وأجازه قوم، يعني أن بعض النحويين يجيز مثل هذا الأسلوب. ومنه ما رواه ابن الأثير في غريب الحديث، في غريب الحديث من قول عثمان رضي الله عنه: أراهمني الباطل شيطانا، ابن الأثير أورد هذا في كتابه غريب الحديث والأثر الجزء الثالث الصفحة 77 بعد 100، وقال بعد أن أورده: أراد أن الباطل جعلني عندهم شيطانا. هذا المعنى، يعني ما معنى أراهمني الباطل شيطانا؟ يعني أن الباطل صورني وجعلني أمامهم شيطانا. طيب، ثم قال ابن الأثير: وفيه شذوذ من وجهين، يعني أن هذا الكلام فيه شذوذ من وجهين. أحدهما أن ضمير الغائب إذا وقع متقدما على ضمير المتكلم اللي هو بحثنا الآن، ها، إذا وقع متقدما على ضمير المتكلم والمخاطب فالوجه أن يجاء بالثاني منفصلا، أن يجاء بالثاني منفصلا لعدم الأخصية في الحالة ذي اللي هي الحالة الثانية اللي ما جيناها إلى الآن، ها، أنه يؤتى به منفصلا كما سنذكر. تقول: أعطاه إيايا، ها، أعطاه إيايا. هذا الآن ما الذي تقدم بالمثال ذا؟ غير الأخص، فكان حقه الفصل. نعم، قال: فكان من حقه أن يقول: أراهم إيايا. والثاني، الشذوذ الثاني فيه، أن واو الضمير حقها أن تثبت مع الضمائر كقولك أعطيتموني، يعني يقصد أنه بحالة الفصل
تأتي واو الضمير،
ها، تأتي واو الضمير كما مثل ابن عقيل في قوله أعطيته، جاءت الواو، وقوله أعطيتهوني، فكان حقها أن تثبت مع الضمائر لأجل تكون فاصلا بين الضمير الأول والضمير الثاني في حالة تقديم غير الأخص. فكان حقه إذا أراد أنه يصل أن يقول أراهم، ولا يقول أراهموني مثل أعطيتهوني وأعطيتهوك. هكذا قال ابن الأثير، حكم عليه بالشذوذ. قال: فإن فصل أحدهما كنت بالخيار، هذه الحالة الثانية، فإن شئت قدمت الأخص فقلت: الدرهم أعطيتك إياه وأعطيتني إياه، وإن شئت قدمت غير الأخص فقلت: أعطيته إياك وأعطيته إيايا. وإليه أشار بقوله: وقدما ما شئت في انفصالي، يعني قدم الأخص أو غير الأخص في حالة الانفصال. وهذا الذي ذكره أي الناظم ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس، فإن خيف لبس لم يجز. وأنا قلت لكم إنما يقع اللبس إذا كان كل من المفعولين يصلح أن يكون آخذا، يعني فاعلا. نعم، وطبعا هذا يكون في أمثلة معينة، في مثل زيد أعطيتك إياه. قال: فإن قلت زيد أعطيتك إياه لم يجز تقديم الغائب، فلا تقول زيد أعطيته إياك، يعني لا يجوز أنك تقدم غير الأخص لئلا يحصل اللبس، لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو آخذ. أما المسألة الثانية فهي في موضوع الوصل والفصل، وموضوع المسألة الثانية عكس المسألة السابقة هذه، لأنه تبين لنا في المسألة السابقة أنه يجتمع ضميران أحدهما أخص من الآخر. المسألة اللي معنا الآن يجتمع ضميران متحدة الرتبة، فما الحكم؟ يلزم الفصل، مثل أعطيتني إيايا، أعطيتني إيايا، اجتمع عندنا ضميران منصوبان لكن تخلف الأمر السابق، أحدهما أخص من الآخر لأنه هم هنا متحدان، لأن أعطيتني هذا الضمير الأول للمتكلم، هذه إيايا هذا الضمير الثاني للمتكلم. طيب أعطيتك إياك الرتبة وحده مخاطب، أعطيته إياه وحده غائب، فاجتمع ضميران رتبتهما واحدة، الحكم أنه يلزم الفصل في أحدهما، فلا بد أن تقول أعطيتني إياي، يعني لا بد. هل نقول تفصل الأخص تقدم الأخص أو كذا؟ لا. ولهذا لاحظ عبارة ابن عقيل ماذا قال؟ قال فإنه يلزم الفصل في أحدهما. لماذا ما عين؟ لأنهما متحدان أو لا؟ افصل الأول أو الثاني، الأمر في هذا سهل، المهم أنه واحد من الضميرين لابد أن يأتي منفصلا، فتقول أعطيتني إيايا، أعطيتك إياك، أعطيته إياه. قال ولا يجوز الفصل، فلا تقول أعطيتنيني، وصل هنا أعطيتنيني، الياء الأولى اللي قبل نون الوقاية، والياء الثانية بعد النون. طيب أعطيتك ك، أعطيتك ك، أعطيته هو، هذا لا يصلح، وقد علل النحويون لذلك، قالوا لئلا يتوالى مثلان، لئلا يتوالى مثلان وهما الياءان أو الكاف الأولى والثانية. نعم، مع أن توالي المثلين أقول فيه ثقل، فيه ثقل. نعم، قال إذا اجتمع ضميران وكان منصوبين واتحدا في الرتبة، كان يكون لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين، فإنه يلزم الفصل في أحدهما، فتقول أعطيتني إياي وأعطيتك إياك وأعطيته إياه. ولا يجوز اتصال الضميرين، فلا تقول أعطيتنيني ولا أعطيتك ولا أعطيتك ك ولا أعطيته هو. نعم، هذا استثناء، إن كانا غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان. الاستثناء الآن من ضمير الغائب، مشروط بماذا؟ بأن يختلف لفظ الضميرين، ومثال الاختلاف أن يكون أحد الضميرين مفردا والآخر مثنى. إذن الاختلاف بالإفراد في واحد والتثنية في الثاني، نحو الزيدان الدرهم أعطيتهماه، أعطيتهماه، حصل اتصال الآن. الضمير الأول هما أو الهاء، لا، وأين القاعدة اللي أعطيتكم أنا في أقرب وقت؟ كيف تقولون الآن أن الضمير الأول هما مع أنهما من ضمائر الرفع المنفصلة، ونحن الآن بحاجة إلى ضمير نصب، وهل هما تأتي للنصب؟ إذن نقول الضمير هلها، والميم بعدها والألف للتثنية،
ولهذا تقول الزيدون أكملوا الدرهم أعطيتهم إياه أعطيتهم إياه كذا. إذن اختلف لفظ الضميرين الآن. الضمير الأول اللي والها مع الميم والألف للمثنى كذا، إذن ضمير مثنى يعتبر. والضمير الثاني ألها ألها كذا. إذن اجتمع عندنا ضميران اتحدت رتبتهما. ما الذي خول لنا الوصل؟ اختلاف لفظ الضميرين. وكأنهم ينزلون منزلة اختلاف لفظ الضميرين منزلة اختلاف الضميرين، لا الضميرين هي الرتبة نفس الشيء. أقول هذا الذي يظهر لي أنا الآن، إنه يعني وجه الجواز أن اختلاف اللفظ بمنزلة اختلاف النوع، منزلة اختلاف النوع، هذا معنى قوله. طيب الزيدان قبل أن ننتقل، الدرهم أعطيتهما إياه. الزيدان ما إعرابها أنت؟ طيب الدرهم من يجيب؟ مبتدا ثاني، أحسنت، مبتدا ثاني. وجملة أعطيتهما هو خبر المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. يقول ابن مالك: وفي اتحاد الرتبة إلزم فصلا. وفي اتحاد الرتبة إلزم فصلا، يعني إلزم الفصل بين الضميرين إذا كانت رتبتهما واحدة. وقد يبيح الغيب فيه وصلا. هذا الشطر الثاني إشارة إلى المسألة المستثناة، وهي أن ضمير الغائب قد يبيح لك الوصل، وذلكم إذا اختلف لفظ الضميرين. قال ابن عقيل: وإليه، يعني إلى المسألة المستثناة هذه، أشار يعني الناظم بقوله في الكافية في الجزء الأول في الصفحة 29 بعد 200، قال: مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت. هذا من أبيات الكافية الشافية التي اختصر منها ابن مالك وأخذ منها الألفية. مع اختلاف ما، يقصد بقول مع اختلاف ما يعني أنه إذا اختلف لفظ الضميرين جاز الوصل. وأما قوله ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت، فهذا مر، أقول هذا مر علينا الجلسة الماضية، وهو قول الشاعر: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاريري. قال ابن عقيل: وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية وليس منها. لماذا ليس منها؟ لأنه لو أثبت لصار من باب التكرار. لماذا؟ لأن قوله مع اختلاف ما أشار إليه بقوله وقد يبيح الغيب فيه وصلا، فيكون هذا من باب التكرار فليس من الألفية. هذا يعني ما الذي قام مقامه في الألفية؟ وقد يبيح الغيب فيه وصلا. وهذا الشطر ليس موجودا في الكافية الشافية، إنما الذي موجود بدله هو قوله مع اختلاف ما. طيب قال: وأشار بقوله، انتهينا من هذا، ونحو ضمنت إلى آخر البيت إلى ما ذكرنا. ننتقل الآن إلى آخر موضوع في الضمير، وهو ما يتعلق بنون الوقاية مع ياء المتكلم. ومناسبة البحث في نون الوقاية لأن نون الوقاية ملازمة لياء المتكلم، وياء المتكلم من الضمائر، فكان البحث في نون الوقاية مناسبا
في آخر باب الضمير. طيب، وللاختصار نلخص لكم جميع المبحث الباقي ونقول إن نون الوقاية لها مع ياء المتكلم الحالات التالية: الوجوب والكثرة والقلة والتسوية والامتناع، خمس حالات. الحالة الأولى وجوب الاقتران، يعني اقتران نون الوقاية مع ياء المتكلم مع الفعل واسم الفعل ومن وعن من حروف الجر. الحالة الثانية يجوز الوجهان والاقتران أكثر مع ليت من أخوات إن ومع لدن ومع قد ومع قط، إيه وهو أكثر، مع ليت ولدن وقد وقط. يجوز الوجهان والتجرد أكثر، تجرد أكثر، هذا مع لعل من أخوات إن. يجوز الوجهان على السواء مع إن وأن وكأن ولكن، أي باقي أخوات إن. يمتنع الاقتران مع غير من وعن من الحروف، ومع المضاف غير لدن وقد وقط وسائر الأسماء. هذه خلاصة البحث. من منكم يعيد هذا بإيجاز؟ هو الآن بإيجاز الآن، لكن نريد واحدا يعيد لنا. ها ها، لا نعيد، نقول يجب الاقتران مع الفعل واسم الفعل ومن وعن، يجوز الوجهان والاقتران أكثر مع ليت من أخوات إن ومع لدن وقد وقط. الثالث يجوز الوجهان والاقتران أقل مع لعل. الرابع يجوز الوجهان على حد سواء مع باقي الحروف الناسخة: إن وأن وكأن ولكن. الخامس يمتنع الاقتران مع حروف الجر غير من وعن كذا، ومع المضاف غير لدن وقد وقط، لأن هذه تعتبر من قبيل المضاف كله، ومع سائر الأسماء. الأخيرة إيه يمتنع مع الحروف غير من وعن، من وعن يجب. طيب، مع الخلاصة دي نريد الآن أن نقرأ كلام من عقيل وننظر للأمثلة، لأن هي المسألة ما فيها يعني أقول ما فيها صعوبة أو نقاط دقيقة، لأن المسألة دائرة بين أمرين لا ثالث لهما: إما الاقتران أو عدم الاقتران، فالبحث سهل. يقول ابن مالك: وقبل ين النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. قبله وقبل ين النفس، المراد بياء النفس ياء المتكلم، يطلق عليها ياء المتكلم ويطلق عليها ياء النفس. وقبل، وقول وقبل إشارة إلى أن محل نون الوقاية قبل إليا. وقبل ين النفس مع الفعل، هذا الآن الموضع الأول الذي يجب فيه الاقتران، ما هو؟ مع الأفعال، سواء كان الفعل ماضيا مثل أعطني أو مضارعا مثل يعطيني أو أمرا مثل أعطني. ولهذا قال مع الفعل وأطلق بن مالك ما عين النوع مع الفعل. ما الحكم؟ قال التزم نون وقاية. ونستفيد من هذا أن نون الوقاية لا تأتي إلا مع ياء المتكلم لأن ربط بينهما. ثم قال وليسي قد نظم. وليسي قد نظم ليس فعل كذا، فكان الواجب أن يقول القائل ليسني، ها يعني مثل عليه، إذا جاءك شخص مثلا تقول عليه رجل ليسني. ما معنى عليه رجل ليسني؟ يعني ليلزم رجلا غيري، ليلزم رجلا غيري، هذا معنى عليه رجلا ليسني، يعني ليس إيايا. طيب الشاعر ماذا قال كما أشار ابن مالك؟ قال ليسي، فهذا حكم عليه بالشذوذ. قال إذا اتصلت بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية، وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر كذا، تقي الفعل من الكسر. لكن أنتم لاحظتم أني أعطيتكم أشياء تتصل معها نون الوقاية وليست بفعل أو لا، مثل من وعن وإن إلى آخره، فيكون هذا التعليل يحتاج إلى تكميل، وهو أن نقول لأنها تقي الفعل من الكسر وغير الفعل نعم من تغير آخره، وغير الفعل من تغير آخره. إذن الوقاية حصلت ولا ما حصلت؟ آخر الفعل وقته من الكسر، وغير الفعل وقته من تغير آخره. طيب مثل من، أن تعرف أن من إن مبنية على السكون، لا بد أن يبقى البناء على السكون، لكن لو فرض أننا وصلنا ياء المتكلم بالحرف من كذا، هل يبقى السكون؟ لا، لأنه ما قبل الياء لابد أن يكون مكسورا، فأنت ستقول مثلا مني أيها السائل عنهم وعني، هل هنا بقي آخر الحرف أو كسر؟ كسر. والقاعدة أن الحرف لابد أن يكون يعني مثل من قصدي مبنيا على السكون، فما هو المخلص من هذا؟ أن نأتي بنون الوقاية لأجل أنها تقي آخر الحرف من التغير. فأنت إذا قلت مني، الآن اجتمع عندنا نونان، الكسرة اللي كانت على النون في المثال الأول وين صارت الآن؟ على نون الوقاية المدغمة هنا. إذا فكينا الإدغام الآن مني، عندنا نونان، النون الأولى نون من بقيت على سكونها، والنون الثانية نون الوقاية هي التي وقعت عليها الكسرة. قصدي بهذا توضيح قولنا وأما غير الفعل ففائدة النون أنها تقيه من تغير آخره، ها؟ ومثل لدن مبني على السكون، وقد مبني على السكون، وقط مبني على السكون. طيب قال وذلك نحو أكرمني هذا ماضي، ويكرمني مضارع، وأكرمني أمر، وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا. مع ليس يقصد الفعل، ها؟ لأن القول أقول يعني المعول عليها أن ليس أنها من الأفعال، كما قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي. الطيس قيل إنه الكثير من الرمل، وقيل كل ما يكثر نسله من الحشرات والهوام كالنمل والذباب، فهو يعني معنى البيت عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، يقول أن قومه كرام وهم كثيرون ومع ذلك ذهبوه ولم يبق غيره وسيذهب ها كما ذهبوه. عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، والشاهد قول ليسي حيث أن الشاعر حذف نون الوقاية مع الفعل، وهذا شاذ مخالف للقاعدة. اختلف في أفعل التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا، فتقول ما أفقرني إلى عفو الله هذا بالنون، وما أفقري إلى عفو الله عندما لا يلتزمها فيه، والصحيح أنها تلزم. الخلاف في نون الوقاية مع فعل التعجب مبني على مسألة أخرى، وهي هل فعل التعجب أو أفعل بمعنى أدق، هل أفعل التعجب فعل أو اسم؟ هذه مسألة خلافية يأتي إن شاء الله البحث فيها في باب التعجب، لكن خلاصتها أن من حكم عليه بأنه فعل أوجب النون، ومن حكم عليه بأنه اسم أوجب التجرد. قال وليتني فشاء وليتي ندرا، قلت لكم الحالة الثانية من الأحوال يكثر الاقتران مع إيه؟ مع ليتا. طيب ماذا قال ابن مالك؟ قال ليتني فشاء، معنى ليتني فشاء كثر اقتران النون مع ليتا. لماذا؟ قالوا حملا على الفعل، لأنها تشبهها في المعنى والعمل. وليتي ندرا ليتي ندرا يعني التجرد، هذا نادر. طيب ومع لعل اعكس، مع لعل اعكس، يكون الاتصال قليلا والتجرد كثيرا. لماذا؟ قالوا لأن شبهها بالفعل قد ضعف. طيب ما هي لعل الآن مثل ليتاء؟ ها أنتم ما هي أخت؟ أليست أختا لليتاء؟ لماذا قالوا ليتاء يكثر الاتصال؟ لأنها أشبهت الفعل في المعنى والعمل. ما معنى في المعنى؟ إن معنى ليت أتمنى، أقول هو المعنى، هذا المعنى. والعمل أنها ترفع وتنصب. طيب ليت بمعنى أترجاء، لعل، وهي ترفع وتنصب، فلماذا نزلت درجتها؟ قلت لكم التعليل، ها؟ ما قلت لكم التعليل؟ ما قلنا لأن شبهها إيه هذا التعليل قد ضعف. لماذا ضعف؟ قالوا لأن لعل تأتي جارة، تأتي جارة، وهل الفعل يكون جارا فيكون الشبه قد ضعف في لعل فنزلت درجتها عليتاه. وكن مخيرا في الباقيات، المراد بالباقيات ها إن وأن وكأن ولكنا، ها ولماذا خيرت؟ لوجود الشبه من جهة ووجود المعارض من جهة. أما وجود الشبه فلأنها أشبهت الفعل في المعنى والعمل، ها لأنك إذا قلت إن زيدا قائم معنى هذا أؤكد، ها ليش أنتم كذا مللتم؟ ها لستم معنا؟ ها
إن زيدا قائم أشبهت إن الفعل في المعنى، إن معناها أؤكد، وفي العمل لأنها رفعت ونصبت كذا، لكن نزلت عن درجة الأكثرية كذا لوجود المعارض
كن مخيرا في الباقيات، واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. إذا كان التخفيف ضرورة في من وعن، ماذا نستفيد؟ الوجوب. ولهذا تلاحظون في البيان اللي أعطيتكم أننا أضفنا من وعن إلى الحالة الأولى اللي حالة الوجوب، لأن ابن مالك حكم على الحذف ضرورات. طيب، واضطرارا خففا، المراد بالتخفيف عدم الاتيان بالنون، لأنك إذا قلت مني وعني أخف من مني وعني. واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف، يقصد بمن قد سلف الشعراء السابقين. ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف، فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا، كقوله كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي. والكثير في لسان العرب ثبوتها مع ليت، وبه ورد القرآن، قال الله تعالى يا ليتني كنت معهم، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني قدمت لحياتي. حتى أنه لم يرد في القرآن الحذف، لم يرد الحذف مع ليت في القرآن. وأما لعل فذكر أنها بعكس ليت، فالفصيح تجريدها من النون، كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب، وكقوله تعالى لعلي قصتي في سورة يوسف لعلي أرجع إلى الناس، ها لعلي آتيكم منها بقبس، لعلي أطلع، ها فهنا لم تثبت النون مع الياء، ولم يرد في القرآن ثبوت النون مع لعل، لم يرد. ها صعب، لأنه ورد في كلام العرب التجرد. أقول يصعب هذا أن نقول أنه يجب لأنه ورد في القرآن، ها؟ لا. قال ويقل، حكمنا عليه بالقلة، وهناك حكمنا بالنسبة لليت قصدي، يعني التجرد حكمنا عليه هناك بالقلة، وهنا الاقتران حكمنا عليه بالقلة، لأن الأمرين لم يردا في القرآن. ولهذا قال ويقل ثبوت النون، كقول الشاعر فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي، لأبيض ماجدي تقصد بذلك السيف. والشاهد في قوله لعلني حيث أن الشاعر أتى بنون الوقاية مع لعل، وهذا قليل. ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات، أي في باقي أخوات ليت ولعل، وهي إن وأن وكأن ولكن، فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني. وطبعا لا بد يفك الإدغام، ها لماذا؟ لأنه اجتمع عندنا ثلاث نونات، ولهذا ستاتي نون الوقاية مع الأحرف الأربع ذي ستاتي مفردة لوحدها، ها بخلاف من وعن فإنها تدغم في نون من وعن لأن نون واحدة الموجودة كذا، لكن إن نونان فلا يمكن إدغام ثالثة وهي نون الوقاية، فتاتي نون الوقاية وحدها، فتقول إني، هذا ما في نون الوقاية، وتقول موجودة كذا، لكن إن نونان فلا يمكن إدغام ثالثة وهي نون الوقاية، فتأتي نون الوقاية وحدها فتقول إني، هذا ما في نون الوقاية، وتقول إنني، إنني، هذه نون الوقاية جاءت الآن. وقد ورد الاستعمالان في القرآن في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام إني آنست نارا، هذا التجرد، وإني لغفار، ها أجيبوا تجرد، طيب إنني أنا الله اقتران، إنني معكما اقتران. طيب ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية، هل ذكر ابن مالك أن نون الوقاية تلزم من وعن؟ ما ذكر، لكن من أين استفاد ابن عقيل أنها تلزم؟ كما قلت لكم في الشرح، ها؟ لقوله واضطرارا خففا، فلما كان التخفيف ضرورة فهم أن الاقتران واجب. طيب فتقول مني وعني بالتشديد، ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني بالتخفيف وهو شاذ، قال الشاعر أيها السائل عنهم وعني لست من قيس، لست من قيس ولا قيس مني. ثم قال وفي لدني، لدني قل، ماذا نستفيد؟ وفي لدني، لدني قل، يكثر الاقتران، ولهذا أعطيتكم أن لدن بالحالة الأولى، بالحالة الثانية مع ليتاء، ها مع ليتاء يكثر الاقتران، ولهذا ابن مالك قال وفي لدني، لدني قل، يعني أن حذف النون من لدني بحيث أنك تقول لدني هذا ما حكمه؟ هذا قليل، فيكون الاقتران هو الكثير. وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، يفي يأتي، يفي بمعنى يأتي، وتعبيره بقول قد يشير إلى أنه يأتي الحذف ولكنه قليل، فيكون الاقتران في قد وقط كثيرا. طيب فتقول مثلا قدني، قدني كلمة شكر، ما معنى قدني كلمة شكر؟ ها حسبي، بمعنى حسبي كلمة شكر، يعني أنا عندي قناعة يكفين كلمة شكر مثلا. إذا حذفنا النون نقول قدي كلمة شكر، وبهذا يكون الناظم استوفى أقسام، أقول استوفى الأقسام اللي ذكرناه. طيب ما الذي لم يذكره الناظم وذكرته أنا؟ لكن بشرط أنكم ما تنظروا للكلام اللي كتبته، فيه شيء أمليته عليكم ولم نتطرق له، ما طيب الامتناع، هذا صحيح، لكن قد نقول أن الامتناع أصلا ما ذكره الناظم أصلا، يعني ما ذكره، لكن في أشياء داخل بالصور اللي ذكرنا هذه الآن. اسم الفعل، ما ذكرنا اسم الفعل مع الوجوب في الأول، ها لكن ابن مالك وابن عقيل لم يذكر هذا. فاسم الفعل كالفعل تماما، عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم، إذا جاءت يا المتكلم لا بد أن تأتي نون الوقاية، فتقول مثلا عليكني، ودراك تقول دراكني، ها بمعنى أدركني، فقالوا إن نون الوقاية تلزم أسماء الأفعال كما تلزم الأفعال. أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون، كقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا، ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف، والكثير في قد وقط بمعنى حسبي، ثبوت النون نحو قدني وقطني، ويقل الحذف نحو قدي وقطي أي حسبي. وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي، فقال بالأول قدني بالاقتران، وقال في الثاني قدي. أما القسم الخامس وهو الامتناع فهو لم يذكره، أقول لم يذكره استنادا إلى أن ما عدا المذكور يمتنع، فقلنا أن تمتنع النون مع باقي حروف الجر مثل إلى وفي تمتنع النون قطعا، ومع الأسماء المضافة غير ثلاثة اللي هي لدن، لأن هذه من الأسماء المضافة تعتبر، وقد من الأسماء المضافة، وقط من الأسماء المضافة، فيمتنع مع غيرها. فلو مثلا كتابي جديد هذا مضاف لي المتكلم، مثل لو قلت لدني كتابك، هذا مضاف لي المتكلم، لكن تمتنع مع المضاف غير لدن وغير قد وغير قط، مثل هذا كتابي هذا قلمي إلى آخره. وكذا مع سائر الأسماء، يعني أي اسم لا ينطبق عليها الأوصاف المذكورة اللي ذكرنا هذه فإن النون تمتنع. وبهذا نكون قد نهينا الكلام على باب النكرة والمعرفة. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم تقرؤون علينا الأبيات سردا من أولها إلى آخرها، باب النكرة والمعرفة، وعلى ذلك سنناقش مناقشة في بعض المعلومات اللي أخذنا، مناقشة خفيفة، لأن معلومات النكرة والمعرفة أقول لا زالت غضة طرية، لأن الباب ليس بالطويل. ونبدأ في نفس الأسبوع القادم إن شاء الله في باب العلم، نأخذ بعض الأبيات. رحمه الله تعالى. العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق، واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا، وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. هذا الآن القسم الثاني من أقسام المعارف وهو العلم. والعلم كما قال ابن عقيل هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، الاسم الذي يعين مسماه مطلقا. وقوله يعين مسماه مطلقا أي بلا قرينة لفظية ولا معنوية، أي بلا قرينة لفظية ولا معنوية بل ولا حسية. فأنت إذا قلت جاء خالد فإن كلمة خالد علم، وقد عينت المسمى بهذا الاسم بلا أي قرينة، فلا يحتاج إلى حضور أنه حاضر يكون حاضرا عندك، ولا يحتاج إلى أنك تشير إليه، إنما الأعلام تعين مسماها تعيينا مطلقا. ولكن قبل ذلك لابد أن نعلم أن العلم قسمان، علم شخصي وعلم جنسي، والمباحث كلها في القسم الأول الذي هو علم الشخص، وأما علم الجنس فهذا سيأتي إن شاء الله في آخر الباب. لكن تعرف إن كلمة العلم إذا أطلقت انصرفت إلى علم الشخص، يعني أسماء الأشخاص، أسماء البلاد، أسماء المواقع، ونحو ذلك. هذه تسمى كل واحد منها يطلق عليه أنه علم شخص. ما هو علم الشخص؟ هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا. ونريد الآن أن نشرح هذا التعريف لأجل أن يتضح المقصود. قوله هو الاسم، هذا جنس في التعريف. وأنا قلت لكم فيما مضى أنه إذا قيل جنس في التعريف معناه أنه يدخل المعرف وغير المعرف، فإذا دخل غير المعرف فكيف نعمل؟ نأتي بزيادة قيود لأجل نخرج غير المعرف. ولا ريب أن كلمة الاسم تشمل النكرة والمعرفة. فلو قيل لك مثلا عرف العلم فقلت العلم هو الاسم، هذا ليس بصحيح التعريف، لأن النكرة اسم والمعرفة بجميع أنواعها اسم. إذن هذا يقال أنه جنس في التعريف يشمل المعرف وغير المعرف. فإذا قلنا يعين مسماه، نقول الآن هذا هو القيد الأول. ما نقول القيد الأول كلمة الاسم، لأن الاسم جنس بعد تبدأ القيود. فالقيد الأول في التعريف ما هو؟ يعين مسماه. ماذا يخرج هذا؟ هذا الآن أخرج لنا النكرات، لأن النكرة كما مر علينا لا تعين مسماها، إنما هي النكرة ما دل على شيء غير معين. إذن خرجت النكرات، لكن لا زال التعريف غير جامع. لماذا؟ لأن باقي المعارف لا زالت داخلة في التعريف. فلو قيل لك عرف العلم وقلت العلم اسم يعين مسماه، نقول هذا ليس بصحيح، لأنه على هذا التعريف جميع أقسام المعارف ما سميت معارفا إلا لأنها أقول ما سميت معارفة إلا لأنها تعين مسماها. فإذا قلنا مطلقا خرج باقي أقسام المعارف. لماذا؟ لأن باقي أقسام المعارف لا تعين مسماها إلا بقيد. والقيود ثلاثة: قيد لفظي أو معنوي أو حسي. فالقيد اللفظي مثل أل كذا، إذا قلت جاء الغلام هذا معرفة الآن، عين المسمى. ولكن هل هذا التعيين تعيين مطلق ولا ما دام أن أل موجودة؟ ما دام أن أل موجودة بحيث أنك لو قلت جاء غلام ما تعين، إذن التعيين مقيد بقيد لفظي وهو أل. ومثل أيضا الصلة، الأسماء الموصولة لو قلت جاء الذي ما يتعين المسمى، لكن لو قلت جاء الذي زارنا بالأمس تعين المسمى، ولكن بقيد لفظي ووصلة. قد يكون القيد معنويا، وهذا في الضمائر. في الضمائر القيد معنوي وهو الحضور. فإذا قيل مثلا لشخص أنت أو أنا مثلا، يقال الآن نعين المسمى، ولكن بتعيين، ولكن بقيد معنوي، وهو إما التكلم في أنا أو الحضور في أنت. لكن لو لاحظت ورقة مكتوب عليها أنا مرمية، هل يقال الآن أن هذا الضمير نعين مسماه؟ ما تعين. لماذا؟ لأن القرينة لم توجد. قد تكون القرينة حسية، وهذا في أسماء الإشارة. فإن أسماء الإشارة لا بد فيها من قيد. بعض النحويين قال إن القيد الحضور أسماء الإشارة، ولكن هذا في الحقيقة ليس بدقيق. إنما الصحيح إن أسماء الإشارة معارف بقيد الإشارة الحسية. يعني تقول مثلا هذا طالب مجد، لكن هل الحضور يكفي؟
ما يكفي. لو قال المدرس أمام طلابه في الفصل هذا طالب مجد وحاضر الآن أو لا، حاضر في الفصل، ولكن هل علم المشار إليه؟ لم يعلم، لابد يقول هذا مثلا طالب مجد. فصار كلامنا بهذا التفصيل يفيد أن الأعلام تعين مسماها تعيينا مطلقا، وأما غير الأعلام فإنها لا تعين مسماها إلا بقيد.
وهذا معنى قوله العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. لو أن ابن عقيل قال أي بلا قرينة لفظية ولا معنوية ولا حسية لكان أشمل، لأنكم تلاحظون ابن عقيل خص الكلام بالضمائر، ها بالضمائر. فلو أنه قال أي بلا قرينة لفظية كأل، ها أو معنوية كالضمائر أو حسية كالإشارة لكان أشمل. قال فالاسم جنس يشمل النكرة والمعرفة ويعين مسماه فصل، ومعنى فصل أي قيد، فصل أي قيد أخرج النكرة، وبلا قيد أخرج بقية المعارف. طبعا قوله بلا قيد هذا ما هو موجود في التعريف، إنما هو تفسير للتعريف، ها إيه تفسير لقوله مطلقا. فلك أن تقول إن قوله مطلقا أخرج بقية المعارف، ولك أن تقول إن قوله بلا قيد أخرج بقية المعارف. قال كالمضمر فإنه يعين مسماه بقيد التكلم كأنا، أو الخطاب كأنت، أو الغيبة كهو. ثم مثل الشيخ يعني الناظم بأعلام الأناسي وغيرهم تنبيها على أن مسميات الأعلام العقلاء وغيرهم من المألوفات. يقصد بهذا أن علم الشخص نوعان، النوع الأول أولو العلم، أولو العلم من المذكرين والمؤنثات، خالد هذا من أولي العلم، ها وهند من أولي العلم، يعني كل منهم يعني عنده علم أو يعلم. وقولنا أولي العلم أدق من قول ابن عقيل هنا العقلاء، لأجل أننا إذا قلنا أولي العلم يدخل معنا لفظ الجلالة الله، لأنه علم أو لا علم، والله تعالى لا يصف بأنه عاقل لكن يصف بأنه عالم، يصف بالعلم. فكان التعبير بأن نقول القسم الأول أولي العلم، أولي العلم. لكن قولنا من المذكرين والمؤنثات هذا بالنسبة لغيري لفظ الجلالة مثلا كما هو معلوم. فنريد أن نقول أن الأعلام التي تطلق على أولي العلم فيما عدا لفظ الجلالة منها ما هو علم لمذكر ومنها ما هو علم لمؤنث، هذا النوع الأول من الأعلام الشخصية. النوع الثاني قال ابن عقيل المألوفات، والمراد بالمألوفات يعني ما يألفها الناس كأسماء الحيوانات المألوفة وأسماء البلاد وأسماء المواقع وأسماء القبائل، هذه يطلق عليها أنها مألوفات، يعني يألفها الناس أو يستعملونها. أما فهمتم؟ فصارت الأعلام على نوعين، ها النوع الأول أعلام أولي العلم، ها أعلام أولي العلم، والثاني أعلام المألوفات. وهذا معنى قول الشارح. ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي، الأناسي يعني أعلام الناس من الذكور والإناث وغيرهم، اللي غير أعلام الإناث الأناسي ها حيوانات مثلا ها أو البلاد أو المواقع كالجبال الأنهار والسهول ونحو ذلك. قال تنبيها على أن مسميات الأعلام
العقلاء، اعلم أن قوله والعقلاء هذا خبر لأن، يعني أن مسميات الأعلام نوعان. النوع الأول ما هو؟ العقلاء. النوع الثاني قال وغيرهم من المألوفات. وقلت لكم أن التعبير بأولي العلم أحسن من التعبير بالعقلاء. قال فجعفر اسم رجل، وخيرنق اسم امرأة من شعراء العرب، وهي أخت طرفة، وهي أخت طرفة ابن العبد لأمه، وقرن اسم قبيلة، وعدن اسم مكان، ولاحق اسم فرس، وشذقم اسم جمل، وهيلة اسم شاه، وواشق اسم كلب. وهذا معنى قول المصنف اسم يعين المسمى مطلقا علمه. الضمير في قوله علمه أي علم ذلك المسمى، أي علم ذلك المسمى. علقوها، يكون تقدير البيت علم ذلك المسمى ما عين مسماه تعينا مطلقا. وما هو المسمى؟ أي مسمى، قد يكون مذكرا، قد يكون مؤنثا، قد يكون اسم مدينة، قد يكون اسم مثلا موضع إلى غير ذلك. هذا معنى قوله اسم يعين المسمى مطلقا علمه، أي علم ذلك المسمى هو ما عين مسماه مطلقا. ثم مثل بالأمثلة كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشقي. بعد ذلك بدأ المصنف بمباحث العلم، والعلم له عدة تقسيمات، ولهذا لا بد أن نعين كل تقسيم. التقسيم الأول للعلم باعتبار وضعه، يعني عندما وضعت الأعلام فهي ثلاثة: اسم وكنية ولقب. فهي ثلاثة أقسام، إما أن يوضع العلم اسما، وإما أن يوضع كنية، وإما أن يوضع لقبا. وهذا هو الذي أشار إليه بقوله واسما أتى وكنية ولقبا. ضمير أتى يعود على العلم، والتقدير أتى العلم اسما وكنية ولقبا. والمشهور عند النحويين كما ذكر ابن عقيل أن الاسم ما ليس بكنية ولا لقب، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، والكنية ما صدر بأب أو أم. هذا هو التعريف المعروف عند النحويين، ولكن هناك تعريف آخر أدق من هذا، وهو أن يقال إن الاسم ما أطلق على الذات أولا أشعر بمدح أو لا، بدأ بأم أو أب أو لا. ما أطلق على الذات أولا فهو الاسم مطلقا. فلو أن إنسانا جاءه ولد سماه محمدا، هذا اسم طيب لو سماه مثلا زين العابدين، سماه زين العابدين اسم. لو سماه مثلا أبو الخير كما يقولون، أبو الخير هذه كلها الآن أسماء، مع أن في اصطلاح النحويين الأول محمد اسم، والثاني لقب، والثالث كنية. مع أن هذا الشخص الذي سمي بأبي الخير ليست كنية له هذه الآن، هذه هي الاسم الآن،
والذي سمي مثلا بزين العابدين ليس لقبا له، إنما هذا هو الاسم. فهم يقولون إنه ما يوضع أولا هذا هو الاسم، ثم بعد ذلك ما يطلق على الشخص وقد أشعر بمدح أو ذم فلقب أو بد نقول ما أطلق على الذات أولا، نعم، أشعر بمدح أو ذم، بدأ بأم أو أب أو لا، اللقب ما يطلق على الإنسان بعد التسمية، يعني للمرة الثانية يكون، وأشعر بمدح أو ذم. والكنية ما أطلق على الإنسان بعد التسمية وصدر بأب أو أم. فلو سمي بمحمد ثم بعد ذلك أصبح يقال له أبو علي، ماذا نقول عن الثاني ذا؟ أنه كنية. أو سمي بعلي ثم أصبح يقال له زين العابدين، نقول هذا لقب. قال: ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمر، وبالكنية ما كان في أوله أب أو أم كأبي عبد الله وأم الخير، وباللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين أو ذم كأنف الناقة. وأشار بقوله وأخرا ذا إلى آخره. الموضوع الآن اللي بقي هو موضوع اجتماع الاسم مع الكنية أو مع اللقب. ولأجل أن تكون الصورة واضحة نقول عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى اسم ولقب، الثانية اسم وكنية، الثالث كنية ولقب. فنريد الآن أن نعرف ما حكم الاسم مع اللقب ومع الكنية إذا اجتمعا. أما بالنسبة إلى الاسم مع اللقب فإن النحويين يوجبون التأخير. تأخير ماذا؟ تأخير الاسم، اللقب عن الاسم، اللقب عن الاسم. فتقول: جاء محمد زين العابدين، يجب عندهم أن يؤخر اللقب مع الاسم. أقول هذا هو الواجب. لماذا؟ يقولون لأن اللقب بمثابة الصفة، والصفة تتأخر عن الموصوف. يوضح ذلك أن اللقب يدل على معنى وذات، يعني على الصفة، صفة مدح أو ذم، ويدل على ذات. هذا أيهن؟ اللقب. والاسم يدل على ذات. طيب، فما رأيكم أيه أكثر فائدة؟ إذا ذكر الاسم أولا وجاء بعده اللقب، أو ذكر اللقب أولا وجاء بعده الاسم؟ لا ريب أنه إذا ذكر اللقب أولا وجاء بعده الاسم ما في فائدة للاسم الآن، لأن الاسم يدل على ذات، واللقب يدل على معنى وعلى ذات، فكأن اللفظ الثاني الذي جاء ليس له قيمة الآن. لكن لو قدمت الذات اللي هو الاسم وجاء اللقب يكون جاء فائدة جديدة الآن، يكون جاء فائدة جديدة. ولهذا شبه إجماع يعني بين النحويين لم يخالف فيه أحد على أنه إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب، هذا هو الواجب. فتقول جاء زيد زين العابدين، وقد علمتم العلة. لكن قالوا
إلا إذا كان اللقب أشهر فلا مانع من التقديم، كما في قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم. ها، المسيح لقب وعيسى اسم، ومع ذلك تقدم اللقب على الاسم هنا كذا، فهذا جائز. على أنه قد ورد تقديم اللقب على الاسم في كلام العرب، ولكن حكموا عليه بالقلة، كما في قول الشاعر أو الشاعرة بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب. قالت بأن ذا الكلب عمرا، إف ذا الكلب لقب وعمرا اسم، فهذه الشاعرة قدمت اللقب على الاسم، وهذا حكموا عليه بالقلة. هذه الصورة الأولى لا خلاف فيها. طيب، الصورة الثانية الاسم مع الكنية، الاسم مع الكنية، الاسم مع الكنية. هنا ابن مالك عبارته على أنك تؤخر الاسم، تؤخر اللقب مع الاسم ومع الكنية، هذه عبارة ابن مالك. على رأي ابن مالك إن اللقب مع الكنية يجب تأخير اللقب كالاسم تماما، هذا رأي ابن مالك. أما الجمهور فيقولون أنت بالخيار، فإذا قلت مثلا جاء الفاروق أبو حفص، الفاروق لقب أبو حفص كنية، فعلى رأي ابن مالك أنك تقول جاء أبو حفص الفاروق، وعلى رأي الجمهور لا يجب هذا، بل يجوز تقول جاء أبو حفص الفاروق أو تقول جاء الفاروق أبو حفص. فصارت الصورة الثانية الآن فيها خلاف بين ابن مالك بطرف وبين الجمهور في طرف آخر، فابن مالك يرى وجوب تأخير اللقب عن الكنية، والجمهور يرون الجواز ويقولون أنت بالخيار. فهمتوا هذا أنتم الآن؟ طيب، الآن عبارة ابن مالك اللي معنى بالألفية واضحة، لأنه قال واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا، المراد بقول ذا اللقب، إن سواه اللي سوى اللقب ما هو؟ الاسم والكنية. فكأن ابن مالك قال أخر اللقب إذا صحب الاسم وأخر اللقب إذا صحب الكنية، واضح هذا. لكن شراح الألفية أرادوا أن يصرفوا عبارة الناظم إلى موافقة رأي الجمهور، وقد غاب عن بعضهم أن هذا رأي للناظم، حتى إن بعض النحويين كما ذكر ابن عقيل اقترحوا تعديل عبارة الناظم، وقصدهم بهذا أن توافق مذهب الجمهور. ونحن نقول أنه لا داعي لهذا الكلام، بل إن الناظم تبقى عبارته على ما كانت عليه، لأجل أن تكون عبارة الناظم تعبيرا عن رأيه هو وما يختار، ويبقى الرأي الثاني للجمهور. حتى أن بعض شراح الألفية كالسيوطي في شرحه على الألفية أخذ عبارة ابن مالك على ظاهرها، كأنه يرى أن هذا رأي لابن مالك وأن العبارة تبقى على ما كانت عليه. هذا الخلاصة.
أما بالنسبة للصورة الثالثة وهي الكنية مع اللقب، فهذه يقولون الكنية مع الاسم، فهذه يقولون أنت بالخيار، أنت بالخيار عند ابن مالك وعند الجمهور. فتقول جاء عمر أبو حفص أو جاء أبو حفص عمر، نعم أقول هذا على حد سواء. أما عند ابن مالك فالأمر واضح. لماذا؟ لأن ابن مالك ما نصص على الصورة هذه، أقول ما نصص عليها، نصص على اللقب مع الاسم واللقب مع الكنية، وترك الكنية مع الاسم مما يشعر بالجواز. فهذا متفق عليه بين ابن مالك وبين الجمهور. فالخلاصة ما هو؟ صورة مجمع عليها الاسم مع اللقب، صورة مجمع عليها الكنية مع الاسم، صورة مختلف فيها الكنية مع اللقب. طيب، قال الشارح: وأشار بقوله وأخرا ذا إلى أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره، تعليل كما قلنا لأنه بمنزلة الصفة، والصفة تؤخر عن الموصوف، لأن اللقب يدل على الذات والصفة، والاسم يدل على الصفة. طيب، قال: كزيد أنف الناقة، أو كزيد أنف الناقة، على أن الكاف داخل على قول مقدر، ولا يجوز تقديمه على الاسم، فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا. ومنه قوله بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب. وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه، ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية، وهو أي اللقب، وهو إيه؟ أي اللقب، إنما يجب تأخيره مع الاسم، يعني على رأي الجمهور وابن مالك أيضا. فأما مع الكنية فأنت بالخيار. هذا رأي من؟ هذا رأي الجمهور. أنت بالخيار على رأي الجمهور. وأما على رأي ابن مالك فإنه يؤخر اللقب مع الكنية، وعلى هذا نقول إن عبارة الناظم سليمة ولا تحتاج إلى أي تعديل. قال: فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، أبو عبد الله كنية، زين العابدين لقب، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. هذا رأي الجمهور. قال: ويوجد في بعض النسخ، نسخة الألفية، بدل قوله وأخرا ذا إن سواه صحبا وذجعل آخرا إذا اسما صحبا. طبعا العبارة الثانية ذي يتضح المقصود أن ابن مالك ما يرى تأخير اللقب إلا مع الاسم، لأنه قال وذا يعني اللقب، اجعل آخرا متى؟ إذا اسما صحبا. قال: وهو أحسن منه، يعني اللفظ الثاني أحسن من اللفظ الأول. لماذا؟ قال: لسلامته مما ورد عليه، وقد عرفتم أنه ما يرد عليه شيء. قال: فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم. ما المقصود بقول فإنه نص؟ اللفظ الثاني وذجعل آخرا أو لا؟ هذا نص في ماذا؟ في أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم. طيب، مفهومه، قالوا مفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية، وهو كذلك. قول ابن عقيل وهو كذلك يعني على رأي الجمهور، على رأي الجمهور وهو كذلك كما تقدم. ولو قال هذا اقتراح.